أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وقد يقرر هذا وجها على حدة. كان الكلام في استدلال المصنف على مدعاه في وضع المشتق، حيث اختار الوضع لخصوص المتلبس، واستدل، قلنا بأن المصنف سيذكر ثلاثة أدلة، استدل بالتبادر وبصحة السلب، ثم تمم كلامه في صحة السلب بفكرة التضاد كما بيناها في الدرس السابق. هذه فكرة التضاد المصنف جعلها تتميم لدليله الثاني وهو صحة السلب، ولكن هناك من صور وقرر هذه الفكرة بشكل دليل مستقل، ولذلك عبر المصنف وقد يقرر هذا على وجه على حدة، يعني دليل آخر مستقل. هذا إشارة إلى فكرة التضاد، فإن المصنف ظاهره يقبل هذا التقرير، بل سيدافع عنه، سيأتي أن هناك من أشكل على هذا التقرير، والمصنف يدافع، فيظهر من المصنف أنه يقبل هذا الوجه وجها مستقلا. ولذا قلنا في بداية محل الاستدلال أن المصنف سيذكر ثلاثة أدلة. حاصل هذا الدليل اللي هو راح يكون الثالث، أنه لو قلنا بالوضع للأعام، لو قلنا بوضع المشتق للأعام من المنقضي والمتلبس، كانت المعاني المتضادة يلزم أن تكون متخالفة، والتالي باطل فالمقدم مثله. يعني يمكن أن يعبر عنه بأنه دليل خلف، بأنه لو قلنا بالوضع، لو لم نقل بالوضع للمتلبس، أي قلنا بالوضع للأعم، لزم من ذلك أن تكون المعاني المتضادة متخالفة، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان الملازمة بمقدمتين، يعني كيف يلزم هذا المحذور الفاسد، كيف يلزم أن تكون المعاني المتضادة متغايرة متخالفة. طبعا واضح التضاد أساسا في المنطق، هذا فقط تذكير، يقسمون الألفاظ باعتبار معانيها إلى المترادفة والمتباينة، والمتباينة يقسمونها إلى المتماثلة والمتغايرة والمتقابلة، أو يعني بالدقة إذا نستذكر المطلب بشكل تام، هناك أكثر من تقسيم للألفاظ. التقسيم اللي في المقام يعني نعتمده في هذا الدليل هو تقسيم الألفاظ إلى المترادفة والمتباينة، ثم المتباينة قسمت إلى المتماثلة والمتخالفة والمتقابلة، ثم المتقابلة قسمت إلى التضاد والملكة والعدم والتناقض والتضايف. إذن ما يهمنا في المقام أن المتقابلان المعاني المتقابلة يعني قسيم المعاني المتخالفة، والفرق بينهما أن المعاني المتخالفة يمكن أن تجتمع مثل السواد والحلاوة مثلا، أما المتقابلة بكل أقسامها سواء كان تناقض ملكة وعدم ضدان متضايفان لا يجتمعان في محل واحد في آن واحد من جهة واحدة، أما المتخالفان فلا مانع من اجتماعهما. المتقابلان الآن في المقام راح نعبر بأنهما متقابلان، ونقصد بالمتقابلين يعني المتضادان، فمثل القيام والقعود بينهما تضاد، وإذا كان تضاد يعني تقابل. فالدليل يقول لو لم نقل بالوضع لخصوص المتلبس وقلنا بأن الألفاظ بأن المشتقات موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي، يلزم من ذلك أن تكون المعاني المتضادة تكون ماذا؟ متخالفة. خب، بيان ذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا إشكال، ومن الواضح بحسب الارتكاز أن بين مثل القعود والقيام تضاد، واضح بالوجدان أن بين هذين معنيين بين هاتين الصفتين تضاد، فالقعود يضادد القيام والقيام يضادد القعود، بمعنى أنهما لا يمكن أن يجتمعان في آن واحد في مكان واحد يعني في ذات واحدة من جهة واحدة. شخص واحد يكون هو فيه قيام وقعود هذا محال. ثم المبادئ، طبعا قيام قعود هذه مبادئ يشتق من الذات بما هي متلبسة كما تقدم، يشتق من القعود قاعد ومن القيام قائم، فهذه تكون حينئذ صفات ومشتقات. بلا إشكال أن التضاد بين المبادئ يسري إلى الصفات المشتقة منها، يعني كما أن القيام والقعود مبادئ متضادة كذلك القائم والقاعد مشتقات متضادة، فيكون القائم والقاعد صفات متضادة بمعنى لا تجتمع في ذات واحدة أو في مكان واحد من في آن واحد من جهة واحدة. هذه المقدمة الأولى وهي واضحة. المقدمة الثانية أنه لو قلنا بالوضع للأعام يلزم من ذلك اجتماع الضدين، اجتماع القائم والقاعد، لأن الوضع للأعم معناه صدق المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها، يعني أن هذا الشخص هذا الذات حال كونه قاعد يصدق عليه أنه قاعد، وباعتبار أنه كان قائماً وانقضى عنه القيام يصدق عليه الآن حال قعوده يصدق عليه أنه قائم، بلحاظ أن قيام مبدأ انقضى عنه، تلبس به وانقضى عنه. فبناء على القول بالوضع للأعان، يعني أن هذه المشتقات تصدق على الذات حال تلبسها وتصدق على الذات بعد الانقضاء أيضا. فإذا كان عندنا مثل القيام والقعود مبادئ متضادة، فالمشتق منها وهو قائم وقاعد مشتقات متضادة، فحينئذ هذا الشخص القاعد بمقتضى كونه متلبس يصدق عليه أنه قاعد، لأن الوضع يشمل المتلبس بالفعل، وباعتبار أنه انقضى عنه القيام يصدق عليه أنه قائم، هذا الشخص حال كونه قاعد يصدق عليه صدقا حقيقيا أنه قائم بمقتضى الوضع للأعم. فيكون بالتالي اجتمعت في هذا الشخص الواحد في هذه الذات الواحدة قائم وقاعد، واجتماع كل واحد منهما في هذه الذات الواحدة يلزم أن يكون القائم والقاعد صفات متخالفة متغايرة متخالفة، إذ لو كان بينهما تضاد لما صدقا كل منهما معا على هذه الذات. إذن هذا لزم من ماذا؟ لزم انقلاب العلاقة بين المتضادين إلى المتخالفين، هذا لزم من ماذا؟ لزم من القول بالوضع للأعم، أو إذا أريد نسير بالدليل بشكل كما يعبرون بشكل مدرسي على المنهجية، إحنا شنو كان عندنا أصل سياق الدليل سوق الدليل؟ لو لم نقل بالوضع لخصوص المتلبس وقلنا بالوضع للأعام للزم أن تكون الصفات والمشتقات المتضادة متخالفة، والتالي باطل في المقدم مثله. بينا لزوم بمقدمتين، المقدمة الأولى بأنه إذا كان بين المبادئ تضاد فبين المشتقات المشتقة منها أيضا تضاد، فإذا كان بين القعود والقيام تضاد إذن بين القائم والقاعد تضاد. نجي المقدمة الثانية، بناء على الوضع للأعم سوف يصدق كل من قائم وقاعد على الشخص الواحد، لأنه باعتبار كونه قاعد متلبس بالقعود يصدق عليه القاعد يصدق عليه أنه قاعد، وباعتبار أنه كان قائما وانقضى عنه القيام يصدق عليه أنه قائم، فلزم اجتماع القائم والقاعد، لزم اجتماع قائم وقاعد على هذا الذات وهذا الشخص الواحد. خب، والصفات إذا اجتمعت في آن واحد في شخص واحد في مكان واحد يلزم أن تكون تلك الصفات ماذا؟ متغايرة متخالفة. ولكن بالوجدان أن بين قائم وقاعد تضاد، إذن لو قلنا بالوضع للأعام يلزم انقلاب العلاقة بين المتضادين إلى علاقة التخالف، والتالي باطل، لأنه ما ممكن أنه العلاقة إذا كانت علاقة بين صفتين أو بين معنيين هي علاقة التضاد تنقلب إلى شنو علاقة التخالف. فإذا كان التالي باطل فالمقدم مثله. ما هو كان المقدم؟ المقدم الوضع للأعام، أو لو لم نقل بالوضع لخصوص المتلبس. إذن لابد من القول بالوضع لخصوص المتلبس، هذا حاصل الدليل، لابد من القول بالوضع للمتلبس وضع المشتقات لخصوص المتلبس ولا يشمل المنقضي. وإلا لو قلنا بالوضع، أكرر هذا التكرار، لو قلنا بالوضع للأعم يلزم انقلاب المعاني المتضادة إلى متخالفة، وهو واضح الفساد. قال، لاحظ العبارة، قال: وقد يقرر هذا وجها على حدة. هذا إشارة إلى نكتة التضاد أو فكرة التضاد. ويقال: لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة. هذه إشارة المقدمة الأولى، لا ريب في مضادة الصفات، يعني المشتقات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة. يعني إذا كانت المبادئ متضادة فالمشتقات، المشتقات المشتقة منها أيضا تكون شنو؟ متضادة. وهذا أي تضاد؟ على ما ارتكز لها من المعاني، لحظة تلك معاني القعود، معاني القيام، معاني ارتكازية معلومة، فلا تجتمع، هي متضادة، فالمشتق منها قائم وقاعد أيضا شنو؟ متضاد. فلو كان المشتق، إشارة المقدمة الثانية، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم، يعني كان الوضع للأعم بحيث يصدق على المنقضي عنه، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم، يعني موضوع للأعم فضلا عن الوضع للمتلبس، لما كان بينها مضادة، يعني لما كان بين الصفات والمبادئ المتضادة مضادة، لما كان بينها بين المعاني المتضادة مضادة، بل مخالفة، راح يكون بينهما بينها مخالفة، بين المعاني المتضادة تكون شنو العلاقة بينهم؟ مو مضادة وإنما تكون مخالفة. لماذا؟ يعلل، ليش يلزم أن تكون مخالفة؟ لتصادقها في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر. لتصادقها، لتصادق الصفات المتضادة، لتصادق الصفات المتضادة، يعني لصدق، لانطباق، لحمل الصفات المتضادة في من قضى عنه المبدأ، في الذات التي تلبست وانقضى عنها المبدأ بعد، وتلبس بمبدأ آخر اللي هو مثلا تلبس بالقيام ثم زال القيام، تلبس بالقعود، حال كونه قاعد يصدق عليه أنه قائم لأنه وضع للأعم، حال كونه قاعد يصدق عليه أنه قائم، هذا صار اجتماع للقيام والقعود، فحينئذ يلزم من ذلك أن أما أن نقول بهذا بعدم الوضع للأعم، أو نقول بأن العلاقة بينهما هي التخالف وليس التضاد. وبما أنه هذا المعاني المتضادة بالوجدان ومرتكز ولا يمكن رفع اليد عنه، إذن لابد أن تكون المشتقات موضوعة لخصوص المتلبس وليست للأعام. ثم قال: ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة. بعض الأعلام أشكل على هذا الدليل، أشكل على من قرر هذا الدليل بهذا الشكل بإشكال الدور. وهذا البعض الأعلام يقصد به هو الميرزا حبيب الله الرشتي، صاحب البدائع، صاحب كتاب كتاب بدائع الأفكار. أشكل في هذا الكتاب على هذا الدليل بأنه يلزمه الدور. بيان الدور أيضا بمقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم بالوضع لخصوص المتلبس، إحنا الآن كلامنا شنو كان الدليل؟ أنه سقنا هذا الدليل لإثبات الوضع لخصوص المتلبس، فمن هذا الدليل وصلنا إلى الوضع لوضع المشتقات للمتلبس. طيب تجي المقدمة الأولى ماذا تقول؟ أن العلم بالوضع لخصوص المتلبس موقوف على العلم بالتضاد. العلم بالوضع لخصوص المتلبس موقوف على العلم بالتضاد. شنو دليل هذه المقدمة؟ مقدمة طبعا واضحة، هذه بديهية. ليش؟ لأنه احنا شنو كان عندنا الدليل؟ دليل التضاد، يعني كان الحد الأوسط في الدليل هو التضاد. فكما في كل دليل ومدلول أن العلم بالمدلول، العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالدليل، العلم بالدليل والحد الأوسط. فإذا علمنا بالدليل علمنا بالمدلول، يعني إذا علمنا بالدليل علمنا بالنتيجة. الآن شنو كان هو عندنا الدليل؟ يعتمد على ماذا؟ الدليل يعتمد على التضاد بين الصفات المتضادة. فإذا علمنا بالتضاد بين الصفات المتضادة علمنا بالوضع لخصوص المتلبس. فإذا المقدمة الأولى، العلم بالوضع لخصوص المتلبس هذا موقوف على شنو؟ موقوف على العلم بالتضاد بين الصفات المتضادة. طبعا هذا يعني كما قلنا بلحاظ كل دليل، كما يعبرون بأنه بمقتضى دليلية الدليل أن العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالدليل. ولذلك في كل مقام استدلال المستدل يسوق الدليل لأجل أن يكون السامع أو المخاطب أو الآخر أو هو نفس الشخص الباحث يصل إلى نتيجة، إلى أن يعلم بالدليل. إذا علم بالدليل يلزمه العلم بالنتيجة، فإذن العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالدليل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن العلم بالتضاد موقوف على العلم بالوضع للمتلبس. فراح يكون شنو؟ يلزم الدور. قبل ما نجي للدور هسه، العلم بالتضاد، أن العلم بالتضاد موقوف على العلم بالوضع للمتلبس. خلينا نكمل نستدل على هذه المقدمة ثم نجي نشوف الدور شلون راح يلزم. التضاد بين المشتقات، التضاد بين القيام، بين قائم وقاعد، مبني على الوضع للمتلبس. إذ لو قلنا بالوضع للأعام لا يكون بين قائم وقاعد تضاد. لاحظوا ياي شو هنا نلتفت. إذا قلنا بالوضع للأعم، يعني شنو الوضع للأعم؟ يعني أن قائم لا يشترط في صدقه على الذات أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ، وإنما قائم يصدق على الذات سواء كانت متلبسة أم كان مبدأ منقض عنه. وهذا يعني، هذا يعني أن القائم يصدق على الذات من حيثيتين، هناك مصداقان أو حيثيتان يمكن أن يصدق المشتق على الذات. ما هما تلك الحيثيتان؟ حيثية التلبس وحيثية الانقضاء. وبالتالي لا مانع من أن يكون محل معين من حيث هو متلبس توفرت فيه حيثية مشتق، ومن حيث هو منقضي توفرت فيه حيثية مشتق آخر. فهذا الشخص الواحد حال كونه قائما أو قل حال كونه قاعدا بعد أن كان قائما، كان قائم ثم قعد، من حيث قعوده بالفعل يصدق عليه قاعد، ومن حيث أنه كان قائما وانقضى عنه القيام يصدق عليه أنه قائم، لأن قائم لم نشترط فيه حال صدقه على الشخص أن يكون الشخص متلبسا بالمبدأ. نعم، لو كنا نشترط في صدق المشتق أن يكون المبدأ موجودا في الذات وفي محل الصدق بأن كان القائم لا يصدق إلا مع وجود القيام في الشخص للزم شنو؟ التضاد، يلزم تضاد بين قائم وقاعد. إذا اشترطنا التلبس راح يصير حينئذ قاعد لا يصدق إلا من جهة تلبس الشخص بالقعود، وقائم لا يصدق إلا من جهة تلبس الشخص بالقيام، ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد شنو قائما قاعدا أو فيه قيام وقعود. هذا إذا اشترطنا التلبس. أما إذا لم نشترط التلبس فلا مانع من اجتماع، لا مانع من اجتماع قائم وقاعد. ليش لا مانع من اجتماعهما؟ لأننا لم نشترط التلبس، وإنما عدم اشتراط التلبس يعني أن هناك حيثيتان في الذات الواحدة وفي الشخص الواحد، يمكن من كل حيثية يصدق مشتق معين فيصدق على هذا الشخص الواحد أنه قائم بلحاظ الانقضاء وقاعد بلحاظ التلبس. إذن باختصار أن المقدمة الثانية، متى يلزم أن يكون بينهما تضاد؟ إذا قلنا بشرط بالتلبس، يعني إذا قلنا بأن صدق المشتق مشروط بتلبس الذات بالمبدأ، هذا شي يكون يسبب أو يولد التضاد. أما إذا لم نشترط التلبس ما يلزم التضاد. إذن شو وقت يصير عندنا علم بالتضاد؟ أن العلم بالتضاد بين قائم وقاعد موقوف على العلم بالوضع للمتلبس، موقوف على العلم الوضع للمتلبس يعني باشتراط تلبس الذات، فإن التضاد فيما بين المشتقات مبني على الوضع للمتلبس. فإذا لم نقل بالوضع للمتلبس وقلنا بالوضع للأعام فلا تضاد بين المشتقات، لا تضاد بين المشتقات، فيمكن حينئذ اجتماعهما في محل واحد ولا مانع من ذلك. وإنما المانع من أين يتولد؟ يتولد مانع أو يكون هناك مانع من الاجتماع إذا قلنا أن المشتقات موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ، فحينئذ التضاد بين المبادئ يسري إلى المشتقات، فالمشتق إن كان موضوعة لخصوص المتلبس لزم التضاد، وإن كان المشتق موضوع للأعم من المتلبس فلا تضاد. إذن متى نعلم بالتضاد؟ متى يكون عندنا علم بالتضاد بين المشتقات؟ إذا علمنا بالوضع للمتلبس. إذن تتم هذه المقدمة الثانية أن العلم بالتضاد موقوف على العلم بالوضع للمتلبس. طب عدنا إذن سنرجع بعد تمت المقدمة الثانية. شوف المقدمة الأولى شنو كانت؟ أن العلم بالوضع لخصوص المتلبس موقوف على العلم بالتضاد. المقدمة الثانية تقول العلم بالتضاد موقوف على العلم بالوضع للمتلبس. إذن صار شنو؟ العلم بالوضع للمتلبس موقوف على العلم بالوضع للمتلبس. توقف الشيء على نفسه وهو دورون. هذا هو حاصل الإشكال الذي أشكله حبيب الله الرشدي في هذا المقام. المصنف يقول هذا لا يرد الإشكال، لا يرد هذا الإشكال على التقرير. لماذا؟ شوية نركز، هذا يعني فكرة بسيطة لكنه تحتاج التفات. فكرة الجواب هي نفس فكرة الجواب في الإشكال المثار على الدور بمغايرة العلم في المقدمة الأولى عن العلم في المقدمة الثانية، من كونه تفصيلي وإجمالي أو ارتكازي. فالعلم المأخوذ في المقدمة الأولى غير العلم المأخوذ في المقدمة الثانية، فإن العلم في المقدمة الأولى هو العلم التفصيلي، بينما في المقدمة الثانية الموقوف عليه العلم بالتضاد في المقدمة الثانية هو العلم الارتكازي. توضيح ذلك، المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ أن العلم بالوضع لخصوص المتلبس موقوف على العلم بالتضاد لمقتضى الدليلية. هنا العلم واضح، علم تفصيلي كما في كل دليل ونتيجة، فإن الذي يتوقف على العلم بالتضاد هو العلم التفصيلي. إذا علمنا تفصيلا بالتضاد يلزمه العلم التفصيلي بالوضع لخصوص المتلبس. فإذا علمت بالدليل فسوف أعلم بالمدلول. هذا أي علم؟ لا تفصيلي. إذا علمت بالدليل تفصيلا علمت بالمدلول تفصيلا. خب هذا، وبالتالي هنا العلم المأخوذ في المقدمة الأولى هو العلم التفصيلي. وأما في المقدمة الثانية، العلم شنو كانت المقدمة الثانية؟ أن العلم بالتضاد موقوف على العلم بالوضع. لكن هذا أي علم؟ العلم بالتضاد موقوف على العلم بالوضع لخصوص المتلبس. هنا المقصود من عند العلم الارتكازي، يعني ما نحتاج إلى علم تفصيلي بالوضع للمتلبس لأجل الاستدلال ببرهان التضاد على التضاد بين قائم وقاعد. وإنما شنو؟ حتى لو لم أعلم تفصيلا وإنما أعلم أن هذا أن هذين مشتقان، حينئذ يكفي أن أعلم أن بين قائم وقاعد تضاد. يعتمد على العلم الارتكازي بين أعلم أعتمد على العلم الارتكازي للوضع لقائم وقاعد، أن قائم موضوع لمعنى وقاعد، أن قائم موضوع لمعنى وقائد موضوع لمعنى، لكنه مو تفصيلي، ارتكازي بما لهما من المعاني الارتكازية، أعتمد على المعاني الارتكازية لقائم وقاعد، أستدل على شنو؟ على أن يكون بينهما تضاد. وبعبارة أخرى عن شنو؟ ممكن أن نسأل العرف، يعني نرجع للعرف ونسألهم بأنه ممكن أن يصير شخص واحد قائم وقاعد بلا أشكال، العرف يقول لا، مع أنه ما عدى علم تفصيلي بالمعنى الموضوع له قاعد والمعنى التفصيلي للموضوع له قائم. واضح هذا إن شاء الله؟ يعني أي واحد بالعرف ما يحتاج أن ندخله وندرسه، وأنه هذا المشتقات والمشتق موضوع لخصوص المتلبس، وهناك قول بأنه موضوع للأعم من المتلبس، فكون يصير عنده علم تفصيلي بالوضع للمتلبس حينئذ يعلم بالتضاد، لا، وإنما يكفي العلم الارتكازي للمعنى التضاد، معنى القعود ومعنى القيام، حينئذ يصل أو ينتقل ذهنه إلى التضاد بينهما. إذن التضاد قائم على العلم الإجمالي الارتكازي، ولا حاجة إلى فنه العلم التفصيلي. بينما في المقدمة الأولى العلم شنو كانت المقدمة الأولى؟ العلم بالوضع لخصوص المتلبس موقوف على التضاد. إذن صحيح نسلم بكل من المقدمتين، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية مسلمتان، ولكن لا يلزم منهما المدعى لاختلاف الحد الأوسط فيهما. فيمكن أن نقول حينئذ اعتمادا على تمامية هاتين المقدمتين أن العلم التفصيلي بالوضع لخصوص المتلبس موقوف على العلم التفصيلي بالتضاد. المقدمة الثانية أن العلم الإجمالي بالتضاد موقوف على العلم الإجمالي بالوضع للمتلبس. طبعا أحسن حتى المقدمة الثانية، إذا قلنا بأن العلم التفصيلي بالتضاد موقوف على العلم الارتكازي بالوضع للمتلبس. قال ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين اللي هو حبيب الله الرشدي من بيانية المن بيان لي ما أورده. لا يرد على هذا التقرير ما أورده من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط. شنو كان حاصل إشكاله؟ بأنه يلزم الدور. ليش؟ لأنه إذا قلنا بعدم الاشتراط، يعني بعدم اشتراط، إذا قلنا بعدم اشتراط التلبس في صدق المشتق يلزم شنو؟ عدم التضاد، يعني يلزم التخالف. من عدم التضاد يعني قل من التخالف، يعني ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من التخالف على القول بعدم الاشتراط، يعني على القول بالوضع للأعم. وبعبارة أخرى بعدها نظهر يعني ما نخلي لا ضمائر ولا مستترات، نجيب المقدرات أيضا. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد بين المعاني المتضادة على القول بالوضع للأعم. لا يرد. لماذا؟ التعليل: لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها. يعني لما عرفت من ارتكاز التضاد
بين المشتقات كما في مبادئها، يعني كما في مبادئ المشتقات، يعني كما أن هناك تضاد بين المبادئ هناك تضاد بين المشتقات، لكن شنو هذا؟ ارتكازي. هذا علم، العلم في بالتضاد ارتكازي، وإحنا ما نريد العلم التفصيلي، نريد العلم الارتكازي. فالعلم الارتكازي يكفي بالتضاد، العلم الارتكازي بالتضاد يكفي لحصول شنو التضاد. وبالتالي إذا علمنا بالتضاد علم إجمالي، علم ارتكازي، يحصل عندنا علم تفصيلي بالوضع لخصوص المتلبس. إن قلت بعد المصنف يعمق هذا الفكرة، بإن قلت قلت مرتين، لكن ظهر الوقت لا يسع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.